الخلاصة أن من الأعمال المطلوبة من المضحي الأكل من أضحيته. طيب، وهذه قربة وطاعة لله عز وجل، فإن الله أمر بالأكل من الأضاحي، بل إنه جل وعلا قدم الأكل من الأضاحي على إطعام الفقير، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم بينهم خلاف، هل الأكل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وعلى كلا القولين هو إيش؟ طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته ويحرص على ذلك، كما قال بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، يعني في عيد الفطر، حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي. وكان الصحابة أيضا يأكلون من ضحاياهم، كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد، كان الرجل يقول إيش؟ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. انتبهوا لهذه النقاط، لأني بعد ذلك سأسأل سؤال مترتب عليها. منفعة رابعة: أن في ذبح المضحي أضحيته بنفسه وعدم نقلها أو تأكيل الغير بذبحها في مكان بعيد عنه، أقول في ذبحها في البلاد في الأحياء يعني السكنية، إظهار لهذه الشعيرة، إظهار لهذه الشعيرة لما فيها من تعظيم الله جل وعلا وإراقة الدم له تبارك وتعالى. والشرع أيها الإخوة له نظر بعيد في إظهار الشعائر، فالأضحية من الأمور المطلوب إظهارها وإبرازها، صلاة العيد من الأمور المطلوب إظهارها كذلك، فهي من أمور الشعائر الظاهرة كالأذان، كصلاة الجماعة، كزكاة الفطر، كالحج، إظهار هذه الشعائر للشرع مقاصد يعني عظيمة، فيها تعظيم لله، إجلال لله، إخلاص له تبارك وتعالى، إعلان التوحيد له تبارك وتعالى. الفائدة أو المنفعة الخامسة: أن في ذبح الأضحية في البلاد وعدم نقلها والمباشرة للذبح أمر سابق، وهو انتقاء الأضحية، انتقاء الأضحية ومراعاة اختيارها والعناية بتوافر الصفات الحسنة فيها، وهذا لا يتأتى في حال التوكيل أو النقل، لأن المرأة بعيد عن أضحيته.